أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
بعد أن فرغ من هذا صار إلى شيء آخر، وهو منصوبات الأسماء. فقال: المنصوبات 15. ذكرها رحمه الله تعالى جملة، ثم بعد أن أجملها صار بعد ذلك إلى تفصيلها. قال: ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقع. منصوبات الأسماء 15، وهي المفعول به، المصدر، ظرف الزمان وظرف المكان والحال، والتمييز والمستثنى، واسم لا والمنادى، والمفعول من أجله والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. إذا كان المنعوت أو كان المعطوف عليه أو كان المؤكد أو كان المبدل منه منصوبا، فيقول: والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا. قال الشارح رحمه الله: سنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخص، على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. أن يقع مفعولا، المفعول به، نحو نوحا من قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا، فنوحا مفعول به. أن يقع مصدرا، نحو جذلا من قولك: جذل محمد جذلا، يعني فرح وطرب. أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، الأول وهو ظرف المكان أمام الأستاذ من قولك: جلست أمام الأستاذ، والثاني وهو ظرف الزمان نحو يوم الخميس من قولك: حضر أبي يوم الخميس. أن يقع حالا، نحو ضاحكا من قوله تعالى: فتبسم ضاحكا. أن يقع تمييزا، نحو عرقا من قولك: تصبب زيد عرقا. أن يقع مستثنى، نحو محمدا من قولك: حضر القوم إلا محمدا. أن يقع اسما للا النافية للجنس، نحو طالب علم من قولك: لا طالب علم مذموم. أن يقع منادى، نحو رسول الله من قولك: يا رسول الله. لا يجوز أن ينادى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لعل الشيخ رحمه الله لم يلتفت إلى ذلك. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله كان سلفيا متينا، وكان مقررا لعقيدة السلف الصالح، وكان مجتهدا في نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي أخرج الصارم المسلول، وله مفاوضات ومقاولات مع الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله تعالى جميعا. أن يقع مفعولا لأجله، نحو تأديبا من قولك: عنف الأستاذ التلميذ تأديبا. أن يقع مفعولا معه، نحو المصباح من قولك: ذاكرت والمصباح. أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو اسما لإن أو إحدى أخواتها، فالأول نحو صديقا من قولك: كان إبراهيم صديقا لعلي، والثاني نحو محمدا من قولك: ليت محمدا يزورنا. أن يقع نعتا لمنصوب، نحو الفاضلة من قولك: صاحبت محمدا الفاضلة. أن يقع معطوفا على منصوب، نحو بكرا من قولك: ضرب خالد عمرا وبكرا. فهذا معطوف على منصوب. أن يقع توكيدا للمنصوب، نحو كله من قولك: حفظت القرآن كله. أن يقع بدلا من منصوب، نحو نصفه من قولك: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فذكرها رحمه الله على سبيل الإجمال، وضرب لها الأمثال، ثم شرع كما فعل المصنف رحمه الله تعالى في البيان بعد الإجمال وفي التفصيل بعده، فقال: المفعول به، باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. فالذي وقع عليه الضرب هو زيد، فزيدا مفعول به، والذي وقع عليه الركوب هو الفرس، فتقول: ركبت الفرس. فالمفعول به هو اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا، وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا، ولا تغير لأجله صورة الفعل، لا تغير لأجله صورة الفعل. الأول في الإثبات تقول: بريت القلم، فالذي وقع عليه الباري هو القلم. لو أنك تقول: هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، وقيل لك: فما تقول في هذا المثال؟ ما بريت القلم، تقول: ما بريت القلم. تقول: المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل، فأين الفعل هنا؟ أنت تنفي الفعل أصلا، تقول: ما بريت القلم. فإذا قلت القلم مفعول به، وقال مفعول به لماذا؟ لا فعل هنا، الفعل منفي، فأنت تقول: ما بريت القلم. ولذلك اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيا، إثباتا أو نفيا. وأقسامه: صريح وغير صريح. المفعول به إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. الصريح: ظاهر وضمير. الظاهر مثل: فتح خالد الحيرة، فتح خالد الحيرة. فالحيرة اسم ظاهر ليس بضمير، لأن الاسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، فهنا اسم ظاهر: فتح خالد الحيرة، والحيرة وقع عليها فتح خالد، فهي مفعول به. فالمفعول به إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. والصريح إما ظاهر وإما ضمير، إما ظاهر وإما ضمير. تقول: فتح خالد الحيرة، هذا اسم ظاهر صريح مفعول به. في الضمير: الضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. مثال الضمير المتصل المفعول به تقول: أكرمت ك، فالكاف مفعول به، وهذا ضمير متصل، أكرمت ك، وتقول: أكرمتهم وأكرمتكم، فهذا ضمير متصل وهو في محل النصب مفعول به. وإما أن يكون ضميرا منفصلا فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا ضمير منفصل من ضمائر النصب كما مر. ضمائر النصب 12 ضميرا عندما تأتي منفصلة، فتقول: إياي وإيانا وإياك وإياتي وإياكما وإياكم وإياكن، وتقول: إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، فأنت تقول: إياك نعبد، هذا ضمير نصب كما ترى، وهو ضمير منفصل بارز مفعول به. أقسام المفعول به: إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. الصريح: إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، والضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصل. غير الصريح: يكون مؤولا بمصدر بعد حرف مصدري، تقول: علمت أنك مجتهد. الحروف المصدرية هي أن وأن، الناصبة للفعل المضارع أن وأن وما المصدرية، فتؤول مع ما بعدها باسم ظاهر بمصدر، فلذلك يقال لها حرف مصدر. فالمؤول بالمصدر بعد الحرف المصدري غير صريح، تقول: علمت أنك مجتهد، التقدير: علمت اجتهادك، علمت اجتهادك، فهذا مفعول به غير صريح، لأنه مؤول بمصدر بعد حرف مصدري، علمت أنك مجتهد، أي علمت اجتهادك. فأن واسمها وخبرها في تأويل المصدر، علمت اجتهادك، علمت أنك مجتهد، أنك مجتهد تساوي اجتهادك، فتقول علمت أنك مجتهد أي علمت اجتهادك، فهذا مصدر مؤول وهو مفعول به، ولذلك يقال له غير صريح. وكذلك جملة مؤولة بمفرد، فقل ظننتك تجتهد، ظننتك تجتهد أي ظننتك مجتهدا، ظننتك تجتهد، ظن هذه كما مر هي وأخواتها تدخل على ماذا؟ تدخل على الجملة الاسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانية. فأنت تقول ظننتك تجتهد، فتجتهد هذه مفعول به ثان، ولكن كيف؟ بالتأويل، فهي مؤولة بمفرد أي ظننتك مجتهدا، فظننتك تجتهد أي ظننتك مجتهدا. وكذلك الجار والمجرور، تقول أمسكت بيدك، فيدك مجرور بالباء، أمسكت بيدك، هذا في محل نصب مفعول به غير صريح لأمسكت، قد يسقط حرف الجر فينتصب المجرور على أنه مفعول به ويسمى المنصوب على نزع الخافض، فيسمى المنصوب على نزع الخافض، فهو يرجع إلى أصله من النصب. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. تمرون الديار يعني تمرون بالديار، فعندما تقول تمرون الديار هذا لا يستقيم، فيقال الديار منصوب بنزع الخافض، لأن الأصل تمرون بالديار، تمرون بالديار، ولم تعوجوا يعني ولم تزورون، ولكن لا يصح أن يقال تمرون الديار، الأصل أنها تمرون بالديار، فقال بنزع الخافض تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. فغير الصريح مؤول بمصدر بعد حرف مصدري، أو جملة مؤولة بمفرد كما في قولك ظننتك تجتهد، هذه مؤولة بالمفرد بمعنى ظننتك مجتهدا، وكذلك بالجار والمجرور أمسكت بيدك، فيدك مجرور بالباء في محل نصب مفعول به غير صريح لأمسكت، أمسكت بيدك لأنها فعل متعد فيحتاج مفعولا به، أين هو؟ فتقول أمسكت بيدك، فالجار والمجرور في محل نصب مفعول به غير صريح لأمسكت. قد يسقط حرف الجر كما في قولك تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، كقولك ضربت زيدا وركبت الفرس. المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور، أن يكون اسما الاسم فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، الثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. لما لم يقل ولا مجزوما؟ لأنه لا يكون إلا اسما، يقول أن يكون اسم، والجزم من علامات الفعل المضارع ليس من علامات الاسم، ولذلك يقول أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به، قال مرفوعا ولا مجرورا، ولم يقل ولا مجزوما. الثالث من الأمور الثلاثة التي ينبغي أن تتوفر في المفعول به أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء كان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. لأنك عندما تقول أعرب لم أفهم الدرس، فتقول الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر، فيقول المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. أين الفعل الذي وقع عليه هنا؟ أن تقول لم أفهم الدرس. ولذلك يقول أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه، والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، أن يكون متعلقا به، سواء كان على سبيل الإيجاب أم على سبيل النفي. فتقول بريت القلم لم أبري القلم، فهمت الدرس لم أفهم الدرس. ففعل الفاعل قد تعلق به، سواء كان ذلك من جهة الثبوت الإيجاب أم كان على جهة النفي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع المفعول به، قال وهو قسمان: ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدم ذكره يعني في الأمثلة التي مرت، والمضمر قسمان. المضمر يعني الضمير، قسمان: المتصل والمنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذا القسم المنفصل معلوم لدينا، حاضر في أذهاننا، إياي وإيانا وكذا. وأما الذي قبله فأحتاج إلى نوع بيان. تنقسم المفعول به إلى قسمين: الأول الظاهر، والثاني المضمر أو الضمير. الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا هو الظاهر. فالاسم الظاهر هو ما دل على معناه من غير احتياج إلى قرينة. القرينة قد تكون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. المضمر أو الضمير ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث، ما يدل على معناه بواسطة قرينة. القرينة إما أن تكون تكلما أو خطابا أو غيبة. مثال الظاهر: ضرب محمد بكرا، يضرب خالد عمرا، قطف إسماعيل زهرة، يقطف إسماعيل زهرة. فجاء بالفعل الماضي وبالفعل المضارع، ثم جاء بالفعل والفاعل. في المثال ضرب محمد بكرا، أين المفعول؟ بكرا. في المثال يضرب خالد عمرا، أين المفعول به؟ عمرا. قطف إسماعيل زهرة، أين المفعول به؟ زهرة. يقطف إسماعيل زهرة، أين المفعول به؟ زهرة. هذا ما يتعلق بالاسم الظاهر الذي يدل على معناه من غير احتياج إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. أما الضمير فهو ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. يعني تقول أنا، وتقول أنت، وتقول هو. فأنا تدل على المعنى بقرينة التكلم، يقول أنا أو نحن، فيدل الضمير على معناه. هذا الاسم يدل على معناه بقرينة التكلم. وأما ما يدل على معناه بقرينة الخطاب فأنت وأنتم، فهذا يدل على المعنى بقرينة الخطاب. وعندما تقول هو أو هم يدل على معناه بقرينة الغيب. ولكن عندما تقول بكر، هذا يدل على معناه من غير احتياج إلى قرينة. تقول بكر، فهذا الاسم يدل على مسماه. تقول زهرة، فهذا الاسم يدل على مسماه من غير احتياج إلى القرين. الضمائر التي تعنينا هنا هي ضمائر النصب. ضمائر النصب إما أن تكون منفصلة وإما أن تكون متصلة. الضمائر المنفصلة 12 ضميرا، ما هي؟ إياي وإيانا إلى آخر، هذه هي ضمائر النصب المنفصل. وأما ضمائر النصب المتصلة فهي كما مر: ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغائب. هذه من الضمائر المتصلة التي تشترك في النصب والجر، ومعنى ضمير واحد يشترك يكون مشتركا بين الرفع والنصب والجر، وهو ناء الفاعلين، فهي تدخل معنا أيضا في ضمائر النصب المتصلة. فعندنا ضمائر النصب إما أن تكون منفصلة وهي 12 ضميرا، وهي إياي وإيانا، ثم 5 في الخطاب و5 في الغيبة. وأما الضمائر التي للنصب وهي ضمائر متصلة فهي يا المتكلم تقول أطاعني، ناء الفاعلين تقول أطاعنا، كاف الخطاب وهاء الغائب هي التي مثل لها الشيخ رحمه الله في المتن عندما قال في كاف الخطاب أطاعك ثم أطاعتي ثم أطاعكما وأطاعكم وأطاعكن. كاف الخطاب أنت تخاطب، عندما تخاطب المفرد المذكر تقول أطاعك، المفرد المؤنثة تقول أطاعك، عندما تخاطب الاثنين ذكورا أو إناثا تقول أطاعكما، عندما تخاطب جماعة الذكور تقول أطاعكم، جماعة الإناث تقول أطاعكن. أي صعوبة في هذا؟ كاف الخطاب على هذا النحو. هاء الغائب أطاعه، أطاعها، أطاعهما، أطاعهم، أطاعهن، فهذه 5، و5 مع كاف الخطاب، و1 أي ضمير واحد أطاعنا معنا، وضمير واحد مع ياء المتكلم أطاعني، فهذه 12 ضمير. ولذلك ارجع إلى كلام الشيخ المصنف رحمه الله، قال فالمتصل 12 وهي ضربني، هذه ياء المتكلم ضربني، ياء المتكلم، وتقول ضربنا نا الفاعلين، ثم ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن، فهذه 5 للخطاب، و5 للغيبة، ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن، ثم ذكر المنفصل إياي إياك إلى آخر. أمر سهل، هذه هي ضمائر النصب المتصلة والمنفصلة. مرة ثانية، ضمائر النصب المنفصلة 12 ضميرا، المنفصلة 12 ضميرا، إيا وأخواته أو أخواته أو ضمير حتى لا يزعج، فإيايا إياك، إيايا إيانا، إيانا للواحد المعظم نفسه أو للواحد الذي يشاركه غيره، فتقول إيايا وإيانا، ثم إياك إياك إياكما إياكم إياكن، ثم بالنسبة للغائب تقول إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذا ما يسمى بضمائر النصب المنفصلة، ضمائر النصب المنفصلة. أين نحن الآن من خارطة الطريق؟ أنواع المفعول به إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة، مثل ما مر، قطف إسماعيل زهرة، ضرب زيد عمرا، فهذا كله اسم ظاهر دل على معناه من غير احتياج إلى قرينة، فهذا قسم. القسم الثاني هو المضمر، وهو الذي لا يدل على معناه إلا بقرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. ضمائر النصب التي معنا قسمان، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. المنفصلة 12 ضمير، وأما المتصلة فأيضا 12 ضمير. ضمائر النصب المتصلة 12 ضمير، ياء المتكلم مثل لها الشيخ بضربني، وناء الفاعلين تقول ضربنا، ثم بعد ذلك كاف الخطاب 5، وهاء الغائب 5. كاف الخطاب تقول ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن، وأما هاء الغائب فتقول ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن. فهذه الضمائر التي ذكرها المصنف رحمه الله. المتصل كما مر ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. تعريف الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به في الكلام، لا يصح أن تأتي به يا المتكلم وتجعلها في بدء الخطاب في بداية الكلام، لا يجوز، لأنها لا تأتي إلا متصلة. تقول أطاعني وكما مثل الشيخ ضربني، فلا يصح أن يبتدأ بها في الكلام ولا أن تقع بعد إلا في حالة الاختيار. المنفصل ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. للمتصل 12 لفظا، الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن نفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، وهي التي تتوسط بين ياء المتكلم والفعل حتى تقي الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يكسر. فتقول أطاعني، هذه النون ما هي؟ أطاع فعل ماض أطاع، والياء هي ياء المتكلم، ولكن يقول أطاعني، ما هذه النون؟ هي نون الوقاية، توسطت بين ياء المتكلم والفعل من أجل أن تقي الفعل من الكسر. فتقول أطاعني، وتقول يطيعني، وتقول أطعني. فهذا هو الضمير الأول وهو ياء المتكلم، وينبغي أن يفصل بينها وبين الفعل بنون الوقاية. الثاني ناء للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، تقول أطاعنا أبناؤنا أطاعنا. الثالث الكاف المفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أطاعك ابنك. الرابع الكاف المكسورة للمخاطبة المؤنثة، تقول أطاعك ابنك أطاعك. الخامس الكاف المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى المخاطب مطلقا، أطاعكما أطاعكما. الكاف التي يتصل بها الميم وحدها لجماعة الذكور المخاطبين، أطاعكم. المتصل بها النون المشددة لجماعة الإناث المخاطبات، أطاعكن. الهاء المضمومة للغائب المفرد المذكر، بعد أن فرغ من كاف الخطاب، فكاف الخطاب كما مر، تقول أطاعك أطاعك أطاعكما أطاعكم أطاعكن. شرع بعد ذلك في بيان الضمير الذي بعد ذلك وهو هاء الغائب. الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر، أطاعاه. الهاء المتصل بها الألف وهي للغائب المفرد المؤنثة، أطاعها. الهاء المتصل بها الميم والألف للمثنى الغائب مطلقا، أطاعهما. الهاء المتصل بها الميم وحدها لجماعة الذكور الغائبين، أطاعهم. الهاء المتصل بها النون المشددة لجماعة الإناث الغائبات، أطاعهن. فهذا هو ما يتعلق بالضمير المتصل. كم 12 ضمير، ما هي؟ ياء المتكلم، ناء الفاعلين، كاف الخطاب في 5 صور، وهاء الغائب في 5 صور. ما هي صور كاف الخطاب؟ أطاعك أطاعك أطاعكما أطاعكم أطاعكن. هاء الغائب، أطاعه أطاعها أطاعهما أطاعهم أطاعهن. هذا ما يتعلق بالضمير المتصل. المنفصل 12 لفظا، وهي إيا مردفة بالياء للمتكلم وحده، أو نا للمعظم نفسه أو معه غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر، أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة. ولا يخفى عليك معرفة الباقي كما مر، إياي إيانا إياك إياك إلى آخر ذلك، 5 للمخاطب و5 للغائب و2 للمتكلم، إياي وإيانا للمتكلم، و5 للمخاطب، إياك إياك إياكما إياكم إياكن، و5 للغائب، إياه إياها إياهما إياهم إياهن. الصحيح أن الضمير هو إيا، وأن ما بعده لواحق، أي ما اتصل به، ما اتصل بإيا لواحق من هذه الحروف تدل على المتكلم أو تدل على المخاطب أو تدل على الغيب، وتدل على التثنية وتدل على الجمع تذكيرا وتأنيثا. يقال في كل منها عند الإعراب: إيا ضمير منفصل في محل نصب على المفعولية في جميع صورها، إيا ضمير منفصل في محل نصب على المفعولية. الكاف في قولك إياك هي كاف الخطاب، الأصل أن الضمير هو إيا، وهذه الكاف هي ضمير أو تدل على الخطاب إياك، وكذلك عندما تقول إياكم فالكاف تدل على الخطاب والميم تدل على الجمع، فتقول إياكم فالكاف للخطاب والميم للجمع. إياكما الكاف للخطاب والميم والألف هذه لماذا؟ للتثنية. وكذلك في جميع نظائره: إيا ضمير منفصل مفعول به مبني على السكون في محل نصب. هذا ما يتعلق بالمفعول به، وهو أول المنصوبات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وما وقع عليه فعل الفاعل أو تعلق به فعل الفاعل، تعلق به فعل الفاعل، حتى لا يستشكل عليك أحد يقول ما فهمت الدرس، لم أفهم الدرس، فيقول ما الذي وقع هنا على الدرس؟ عدم الفهم، العدم لا وجود له، ليس شيئا، فكيف تقول إنه وقع عليه؟ ولكن تعلق به فعل الفاعل إيجابا أو نفيا، ثبوتا أو نفيا، مثل أفهم الدرس أو لم أفهم الدرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلفظ القرآن مفعول به، أين الفاعل؟ خيركم من تعلم. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، لماذا لم نقل خيركم من؟ من اسم موصول كما مر، خيركم الذي تعلم القرآن وعلم، لماذا لم نقل خيركم من تعلم؟ فتعلم فعل ماض مبني على الفتح، ونقول الذي وقع منه هذا الفعل هو من فيكون فاعلا، لماذا لم نقل هو فاعل؟ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا يقال خيركم محمد تعلم القرآن وعلمه، فيكون محمد نقول فاعل لأنه الذي وقع منه الفعل، لا، وإنما تقول ها هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، خيركم من تعلم أي تعلم هو القرآن وعلمه. المفعول به هو الذي وقع عليه الحدث أو الفعل أي تعلم. كذلك الضمير وعلمه، علمه، فهذا الضمير المتصل بالفعل علم، هذا الضمير علمه هو ضمير مبني في محل نصب مفعول به، قد يكون الفعل مسبوقا بنفي كقول الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد بلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. البلغة ما يسد به الإنسان حاجته في الدنيا، فيقول أخي لن تنال العلم، فالعلم مفعول به، لن تنال العلم، لن تنال أنت العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لفظ العلم لن تنال العلم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، الفعل الذي ينصب هذا المفعول مسبوق بنفي لن تنال العلم إلا بستة، فقد يكون مسبوقا بنفي كما في قولك أفهم الدرس وفي قولك لم أفهم الدرس. صور المفعول به له صور كثيرة كما مر، يكون اسما ظاهرا مذكورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن الله الرجل، فالرجل اسم منصوب ظاهر علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به، لعن الله الرجل. المفعول به ضمير متصل، حين يكون المفعول به ضميرا متصلا يا المتكلم نا دل على الفاعلين كاف الخطاب وهاء الغائب. نا هنا يمكن أن نكون إذا أردنا الدقة أن نقول نا الدالة على المفعولين، نا الدالة على المفعولين، لأنها ستكون مفعولا به، فتقول كرمتني الجامعة، كرمتني الجامعة، أين المفعول به؟ الياء كرمتني ياء المتكلم، وناء في قولك أفادنا الأستاذ، والكاف في رحمك الله رحمك الله، والهاء في قولك سامحه الله، فهذه كلها ضمائر متصلة وهي في محل نصب مفعول به. المفعول به يكون أيضا ضميرا منفصلا إياي وإيانا إلى آخر. قد يتعدد المفعول به فيكون في الجملة الواحدة مفعول به واحد، أو يكون في الجملة مفعولان أو أكثر، وهذا راجع إلى الفعل، لأن الفعل قد يكون متعديا إلى مفعول به واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة مفاعيل. الذي يتعدى لمفعول واحد مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. جنازة مفعول به للفعل اتبعتم، اتبعتم جنازة. وكذلك في البيت الشعري المعروف: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أعددت شعبا، هذا مفعول به واحد. الضمير في أعددتها ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وكذلك شعبا مفعول به للفعل أعددت، أعددتها، وكذلك أعددت شعبا. أفعال متعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، مر هذا علينا كما في ظن وحسب وزعم وجعل ورأى وعلم وخال إلى آخره. فإذا قيل لك أعرب ظن الطالب النجاح سهلا، تقول ظن فعل ماض مبني على الفتح، ظن الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ظن الطالب النجاح مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة، ظن الطالب النجاح سهلا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ظن الطالب النجاح سهلا، النجاح سهل، النجاح سهل مبتدأ وخبر، فهذان مفعولان أصلهما المبتدأ والخبر. قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وتحسبهم الضمير فيه في محل نصب مفعول به أول، تحسبهم، تحسبهم، فهذا الضمير في محل نصب مفعول به أول. تحسبهم ماذا؟ أيقاظا، وأيقاظا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح، فمعنى مفعولا. الضمير في قوله تعالى وتحسبهم، فهذا الضمير في محل نصب مفعول به أول، تحسبهم أيقاظا مفعول به ثان وعلامة نصبه الفتح. قال الشاعر: حسبت التقى والجود خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى خير تجارة، التقى حسبت التقى، التقى مفعول به أول، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. حسبت التقى خيرا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وحذف التنوين للإضافة لأن الأصل حسبت التقى والجود خيرا، فلما جاءت الإضافة وأضيف خيرا إلى تجارة حذف التنوين فصارت حسبت التقى والجود خيرا خير تجارة، والأصل بغير إضافة حسبت التقى والجود خيرا، ولكن مع الإضافة لابد من حذف التنوين فصارت حسبت التقى والجود خيرا تجارة. زعم قوم الحرير مباحا للرجال، الحرير مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح، مباحا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح. أيضا زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في المجانة أغرقوا، زعم السفور والاختلاط وسيلة للمجد قوم في المجانة أغرقوا. زعم السفور، السفور مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتح، زعم السفور والاختلاط وسيلة، وسيلة مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، الأرض مفعول به أول وعلامة نصبه الفتح، ألم نجعل الأرض كفاتا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. تقول رأيت الصدق منجيا، رأيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، رأيت رأيت الصدق، رأيت الصدق، الصدق مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، رأيت الصدق منجيا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح. كذلك رأى بمعنى علم واعتقد، إذا كانت بهذا المعنى فإنها تنصب مفعولين أيضا كما مر. تقول رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، ولا فرق بين أن يكون اليقين بحسب الواقع أو بحسب الاعتقاد الجازم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكذلك في مثل قولك رأيت الحارس واقفا أمام البيت، الحارس مفعول به واقفا حال، لأن الرؤية هنا بمعنى العلم أم بمعنى الإبصار؟ بمعنى الإبصار، ليست هي من رأى بمعنى علم. رأيت الصدق منجيا يعني علمت الصدق منجيا، وأما في قولك رأيت الحارس واقفا أمام البيت فالحارس رأيت فعل وفاعل، رأيت الحارس مفعول به، رأيت الحارس واقفا، ما إعراب واقفا؟ حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح وليست مفعولا ثانية، لأن الرؤية بصرية، رأيت الحارس رأيته بعينيك، رأيت الحارس واقفا، فالرؤية هنا بصرية. وأما إذا كانت الرؤية قلبية فرأى بمعنى علم كما في قولك رأيت الصدق منجيا، فالصدق مفعول به أول ومنجيا مفعول به ثاني. وأما إذا كانت الرؤية بصرية فإنها تنصب مفعولا واحدا، في مثل قولك رأيت الحارس واقفا، فواقفا ليست مفعولا ثانية وإنما هي حال لأن الرؤية بصرية. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. علمتموهن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، أي أنتم علمتم، الضمير هن في محل نصب مفعول به أول، مؤمنات مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فهذا من العلم لا من الرؤية، فإن علمتموهن مؤمنات. قال الشاعر: علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو ظمآن غرثان عاريا. علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو ظمآن غرثان عاريا. غرثان الجوعان، ولو ظمآن غرثان عاريا. الضمير الكاف علمتك المتصل بالفعل علمت مفعول به أول، علمتك منانا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح. علم هنا بمعنى اعتقد، لذا نصبت مفعولين. أما إذا كانت بمعنى عرف فإنها تكون متعدية إلى مفعول به واحد. تقول علمت الأمر، أي عرفته، علمت الأمر يعني عرفت الأمر، الآن علمت الأمر، علمت الأمر، فهذه تحتاج مفعولا واحدا. وأما إذا كانت بمعنى أعتقد في مثل علمتك منانا فإنها تنصب مفعولين. في قولك وجدت الصديق وفيا، الصديق مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتح، وفيا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. ألفيت الكتاب مفيدا، الكتاب مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتح، مفيدا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة، وحذف التنوين لأنه علم أعجمي ممنوع من الصرف. واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليلا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. تقول صيرت الورق كتابا، بمعنى حولته. الورق مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتح، كتابا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح أيضا. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يردونكم، يردونكم مضارع رد، الكاف يردونكم، الكاف مفعول به أول، يردونكم كفارا، كفارا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. هناك كثير من الأمثلة على هذا النوع، هناك أفعال متعدية تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل كسى وألبس وأعطى ومنح وسأل ومنع وعلم. كسى الله الطائعين نورا، كسى الله الطائعين نورا، الطائعين مفعول به أول منصوب علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في المفرد. كسى الله الطائعين نورا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. هذان المفعولان ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنك إذا جردت الجملة وأتيت بهذين الاسمين فلا يصح أن يكون مبتدأ وخبرا. تقول الطائعون نور، فهذا لا يصح، فليس أصلهما المبتدأ والخبر. تقول كسى الله الطائعين نورا، وتقول ألبست الفقير ثيابا، فالفقير مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتح، ثيابا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح، وليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه لا يصح أن تقول الفقير ثياب، يصح؟ لا يصح. فعندما تقول ألبست الفقير ثيابا، فألبس تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وكذلك أعطى، تقول أعطيت السائل صدقة، فالسائل مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة. أعطيت السائل صدقة، صدقة مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتح. تقول منحت المتفوق جائزة، المتفوقة مفعول به أول وجائزة مفعول به ثان، وليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه عند التجريد لا يصح أن تقول المتفوق جائزة، فليس أصلهما المبتدأ والخبر. تقول منعت الكسلان التنزها، الكسلان مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح، التنزه مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح. تقول علمت زيدا الأدب، فزيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والأدب مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هناك أفعال متعدية لثلاثة مفاعيل، وهي أفعال في الأصل تنصب مفعولين، ولكن يمكن أن تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بدخول همزة التعدية عليها أو بتعدية الفعل. أرى وأعلم، ونبأ وأنبأ، وخبر وأخبر، وحدث، كلها معنى في المصطلح إلا أرى وأعلم. وإنما نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث كلها معنى في المصطلح. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الهاء في يريهم مفعول أول، يريهم أعمالهم مفعول به ثان منصوب علامة النصب الفتح، حسرات مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، فالهاء في يريهم مفعول أو، أعمالهم مفعول ثان، حسرات مفعول ثالث. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، الكاف مفعول به أول، هي الكاف المتصلة بالفعل يري، يريكم الكاف مفعول به أو، يريكهم الهاء مفعول به ثان وهي الهاء المتصلة بالفعل يري أيضا، يريكهم الله في منامك، يريكهم الله في منامك قليلا مفعول به ثالث، وهذا منصوب وعلامة نصبه الفتح. أخبرت الطالب الامتحان سهلا، أخبرت الطالب، الطالب مفعول به أو، أخبرت الطالب الامتحان مفعول به ثاني، سهلا مفعول به ثالث، أخبرت الطالب الامتحان سهلا، أعلمت محمدا الشمس ساطعة، محمدا مفعول به أو، الشمس مفعول به ثان، ساطعة مفعول به ثالث. ولذلك تجد هذا الباب في النحو باب أعلم وأرى، أعلم وأرى، فهذا يحتاج ثلاثة مفاعيل. المفعول به قد يكون اسما صريحا وقد يكون مصدرا مؤولا. يأتي المفعول به صريحا مذكورا في الكلام، لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، لعن فعل ماض مبني على الفتح، لعن الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لعن الله المخنثين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المفعول به هنا صريح وليس مؤولا. المفعول به قد يكون مصدرا مؤولا، يأتي من الفعل مع حرف مصدري قبله ويتم تأويله في محل نصب مفعول به. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المصدر المؤول أن يتوب في محل نصب مفعول به، والتقدير والله يريد التوبة عليكم. المصدر المؤول أن تميلوا في محل نصب مفعول به والتقدير، ويريد الذين يتبعون الشهوات ميلكم ميلا عظيما. قد يحذف فعل المفعول به، يجوز حذف الفعل ويبقى المفعول به دون فعل بشرط أن لا يترتب على حذف الفعل لبس في المعنى. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. ما هو إعراب خيرا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أنزل. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا أنزل ربنا خيرا، فحذف الفعل. وبقي المفعول به قالوا خيرا، يعني قالوا أنزل خيرا، أي أنزل ربنا خيرا. نعود إلى ما يأتي بعد ذلك من المنصوبات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. فعرف المصنف رحمه الله المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قال صرف ضرب مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم تجيء بالمصدر فيجيء ثالثا، تقول ضرب يضرب ضربا. إذا قيل لك صرف أكل تقول أكل يأكل أكل، شرب شرب يشرب شربا. فالمصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضرب. الفعل هو ما دل على حدث وزمن، الفعل ما دل على حدث وزمن، تقول قام أو يقوم أو قم، فيدل على حدث وزمن، إما أن يكون في الماضي وإما أن يكون في المضارع وإما أن يكون في المستقبل. قام يقوم قم في الزمن الآتي، قام يقوم قم، فإذا دل على حدث وزمن فهو الفعل. المصدر ما يدل على حدث مجرد عن الزمن، مثل قيام أكل شرب، فهذا يدل على حدث من غير ما تعلق بزمن، فيدل على حدث مجرد عن الزمن، هذا هو المصدر. المفعول المطلق وهو الذي معنى في هذا الباب هو المصدر المنصوب توكيدا لعامله، ضربت ضربا توكيد لعامله، أو بيانا لنوعه، سرت سير الواثق من نفسه، فهذا يؤتى به بيانا لنوع السير، فإما أن يكون مؤكدا لعامله وإما أن يكون مبينا لنوعه. مؤكدا للعامل تقول ضربت ضربا وأكلت أكلا وفهمت فهما، فهذا مصدر منصوب جيء به لتوكيد العامل الذي هو الفعل هنا، تقول ضربت ضربا سرت سيرا. أما إذا أردت بيان النوع فإنك تقول أكلت أكل المنهوم وشربت شرب الظمآن، وتقول سرت سير الواثق من نفسه، فأنت الآن لا تريد توكيد العام وإنما تريد بيان النوع. فإذا المفعول المطلق المصدر المنصوب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه، توكيد للعامل في مثل ضربت ضربا، أو بيانا لنوعه في مثل سرت سير الواثق من نفسه. لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ لأنه لا يتقيد بحرف جر بخلاف المفعولات الأخرى، المفعول به، المفعول له، المفعول فيه، المفعول لأجله. وأما هذا فمفعول مطلق لا يحتاج إلى حرف جر فسمي مفعولا مطلق. فلما سمي بالمفعول المطلق؟ لعدم تقيده بحرف جر بخلاف سائر المفاعيل، المفعول له، المفعول به، المفعول فيه وهو الظرف، المفعول لأجله، المفعول معه، فيحتاج إلى حرف جر ليقيد، إلا المفعول الذي معنا وهو المصدر المنصوب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه، فهذا لا يحتاج إلى حرف جر، ولذلك قيل له المفعول المطلق. المصدر الأصلي هو الذي يدل على مطلق الحدث الموجود في الفعل المشتق منه، تقول مس المعالج موضع الألم مسا رقيقا، أو مسا رفيقا، وفحص المريض فحصا دقيقا، فهذا مصدر أصلي، مس مسا وفحص فحصا، هو المصدر الأصلي، يعني الذي يدل على مطلق الحدث الموجود في الفعل المشتق منه المصدر، على الحدث الموجود في الفعل مسا. ما الحدث الموجود في هذا الفعل؟ المس، أكل. ما الحدث الموجود في هذا الفعل، لأن هذا الفعل يدل على حدث مرتبط بزمان. عندما نقول أكل دل على حدث وقع في الزمن الماضي. ما الحدث الذي في هذا الفعل؟ الأكل. وعندما تقول يأكل يدل على حدث في الزمن الحاضر. كل يدل على حدث بعد زمن التكلم. فالفعل يدل على حدث مرتبط بزمان. الآن عندما نأتي إلى هذا الحدث الموجود في الفعل المشتق منه هو المصدر الأصلي، تقول مس، ما الحدث؟ مسا. تقول فحص، فحصا، فتقول مس المعالج موضع الألم مسا رفيقا وفحص المريض فحصا دقيقا. المصدر الميمي هو الذي بدأ بميم زائدة ودل على الحدث، تقول لمس المعالج موضع الألم ملمسا رقيقا أو رفيقا ملمسا، فهذا المصدر دل على الحدث. عندما نقول لمس ملمسا، لمس ملمسا دل على الحدث الموجود في الفعل ولكنه مبدوء بميم زائدة، فتقول لمس المعالج موضع الألم ملمسا رفيقا وفحص المريض مفحصا دقيقا، فهذا مصدر ميمي يدل على الحدث وهو مبدوء بميم زائدة، مبدوء بميم زائدة. اسم المرة هو الذي يدل على حدوث الحدث مرة واحدة، تقول شرب المريض الدواء جرعة كل يوم، جرعة مرة، مرة واحدة على وزن فعل. اسم المرة والذي يدل على حدوث الحدث وحصوله مرة واحدة، شرب المريض الدواء جرعة كل يوم، مرة واحدة في كل يوم، جرعة كل يوم. اسم الهيئة هو الذي يدل على هيئة الحدث حين فعله، لا تجلس جلسة المغضوب عليه، جلسة اسم هيئة. فعله هو الذي يدل على هيئة الحدث حين فعله. قال الشارح رحمه الله: ليس الغرض هاهنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق، هو المصدر المنصوب من لفظ الفعل ليؤكد الفعل أو ليبين نوعه، وقد يبين عدده أيضا. فالغرض هنا هو المفعول المطلق، وهو يكون مصدرا، وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، إما أن يؤكد العامل كما مر في الأمثلة وكما سيضرب الشارح الأمثلة أيضا رحمه الله. فما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه، يعني أو بيان نوعه أو بيان عدده. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر، كقولك فهمك فهم دقيق، ففهم ها هنا مصدر ولكنه وقع خبرا، المفعول المطلق منصوب، فأخرج بقوله ليس خبرا ما كان خبرا من المصادر، كما في قولك فهمك فهم، فهمك فهم دقيق. ففهم ها هنا مرفوعة، فهم فهمك كما ترى وقعت خبرا، فهم دقيق مما دل، ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدد. إذن هو ثلاثة أنواع، إما أن يؤكد العامل، وإما أن يبين النوع، وإما أن يبين العدد. الأول هو المؤكد لعامله، نحو حفظت الدرس حفظا، فيؤكد حفظت وهو العامل فيه، حفظت الدرس حفظا، فرحت بقدومك جدلا بمعنى فرحا. الثاني هو المبين لنوع العامل، أحببت أستاذي حب الولد أباه، فهذا يبين نوع العامل، أي نوع هذا الحب الذي وقع، أحببت أستاذي حب الولد أباه ووقفت للأستاذ وقوف المؤدب، لا يجوز الوقوف كما هو معلوم، ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار كما قال النبي المختار. الثالث المبين للعدد، ضربت الكسولة ضربتين، فهذا مفعول مطلق مبين للعدد، ضربت الكسولة ضربتين وضربته ثلاث ضربات، هذا أيضا مبين للعدد. فبين أنواع المفعول المطلق، وأنه كما مر إما أن يكون مؤكدا للفعل مؤكدا للعامل، ضربته ضربا وحفظت الدرس حفظا، وإما أن يكون مبينا للنوع، أحببت الأستاذ حب الولد أباه، وإما أن يكون مبينا للعدد، ضربت الكسولة ثلاث ضربات، دعك من ضربتين، ضربت الكسولة ثلاث ضربات. وهو قسمان، لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، قتلته قتلا نعوذ بالله من ذلك، إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. قل ضربته ضربا، ضربته ضربا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، تقول جلست قعودا وقمت وقوفا، فهذا المفعول المطلق معنوي أم لفظي؟ معنوي. لما؟ لأنه وافق معنى الفعل دون لفظه، وأما عندما يوافق اللفظ فهو لفظي، تقول ضربته ضربا وفهمت الدرس فهما، فهذا حينئذ يقال له لفظي. وأما المعنوي فهو أن يوافق معنى فعله دون لفظه، كقمت وقوفا وجلست قعودا، فينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروف، وفي معناه بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، فقل قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا، فيوافقه في لفظه. القسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود، فتقول جلست قعودا، فيوافق في المعنى دون اللفظ، ليست حروف الكلمتين واحدة، جلست قعودا. وكذلك فرحت جدلا وضربته لكما وأهنته احتقارا وقمت وقوفا، فهذا كله تختلف فيه الألفاظ ولكن المعاني واحدة، فهذا معنوي. فالمفعول المطلق قسمان، لفظي ومعنوي، إن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، تقول ضربته ضربا وشربته شربا وأكلته أكلا، فيوافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، تقول أهنته احتقارا، وتقول قمت وقوفا وجلست قعودا وضربته لكما، وتقول فرحت جدلا، فتختلف الألفاظ والمعنى واحد. مرة ثانية، المفعول المطلق مصدر منصوب من لفظ الفعل، وقد لا يكون من لفظه كما في المعنوي، ليؤكد الفعل أو ليبين نوعه أو ليبين عدده، هو يكون منصوبا دائما، إعراب المفعول المطلق يكون منصوبا دائما. المفعول المطلق المؤكد للفعل، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، أعرف كلم فعل ماض مبني على الفتح، كلم لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، كلم الله موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه اسم مقصور، تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل تذكر التحريف الذي وقع فيه المعطلة في هذه الآية؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما لكي ينفوا صفة التكلم أو صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، ولكن وكلم الله، من الذي كلم؟ الله عز وجل. فوقعوا في هذا التحريف اللفظي، وبعضهم أراد شيئا آخر وأتى بالتحريف المعنوي، فقال كلم بمعنى جرح من الكلم وهو الجرح. قال وكلم الله موسى تكليما، يعني من الجرح. المفعول المطلق المبين للنوع قد يكون مضافا، كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذناهم فعل ماض مبني على السكون، أخذنا لاتصاله بنا، نا ضمير مبني في محل رفع فاعل، أخذنا الهاء، أخذناهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، فأخذناهم الميم للجمع، وأخذناهم فعل وفاعل ومفعول، أخذناهم فعل وفاعل ومفعول. أخذ التي صارت مبنية على السكون لاتصالها بناء فعل ماض، وهو مبني على السكون والأصل فيها أنه مبني على الفتح. أخذ، أخذنا، هذه مبنية أيضا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، أخذنا هم، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم للجمع، أخذناهم. أخذ مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وحذف التنوين للإضافة، الأصل أخذا، أخذناهم أخذا، ولكن لما جاءت الإضافة أخذ عزيز فحذف التنوين، أخذناهم أخذا مفعول مطلق منصوب، أخذ عزيز مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر. قد يكون المفعول المطلق موصوفا وقوله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتح، وبيلا صفة، أين الموصوف؟ أخذا، أخذا وبيلا، فأخذا موصوف ووبيلا صفة، صفة وموصوف، نعت ومنعوت، وبيلا نعت، ما المنعوت؟ أخذا، أخذا وبيلا. المفعول المطلق المبين للعدد كقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، حملت فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث، حملت وهو مبني للمجهول، حملت الأرض نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، والجبال الواو حرف عطف، الجبال اسم معطوف على الأرض مرفوع علامة رفعه الضم، حملت الأرض والجبال فدكتا، الفاء حرف عطف، دكتا فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث، دكتا الألف هي ألف الاثنين، ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل دكتا، لأن الفعل دك مبني للمجهول كما قلت، حملت الأرض، الأرض نائب فاعل، دكتا ألف الاثنين في دكتا نائب فاعل أيضا، دكة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح، دكة واحدة، واحدة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتح، فيكون المفعول المطلق مبينا للعدد. وحملت الأرض والجبال فدكتا، كم دكة؟ دكة واحدة، مفعول مطلق، دكة واحدة، واحدة صفة. قد ينوب عن المفعول المطلق مرادف المصدر كما في المعنوي وقفت قياما قعدت جلوسا كرهت الوضيع بغضا، فكل من قياما وجلوسا وبغضا نائب عن المفعول المطلق لأنه جاء على مرادف المصدر، والأصل وقفت وقوفا قعدت قعودا كرهت الوضيع كرها اسم المصدر. قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، هو يدل على معنى المصدر من غير أن يكون على حروفه، هذا هو اسم المصدر، يعني هو يدل على المصدر ويعمل عمل المصدر ولكنه ليس على ذات الحروف المأخوذة من الفعل. الله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا هذه اسم مصدر لأن المصدر من أنبت إنباتا، أنبت ينبت إنباتا، ولكن والله أنبتكم من الأرض نباتا، فنباتا هذه اسم مصدر، صفة المصدر المحذوف أيضا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، التقدير واذكروا الله ذكرا، واذكروا الله ذكرا كثيرا، فهذه صفة للمصدر المحذوف، اذكروا الله كثيرا أي اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكثيرا هذه نائب عن المفعول المطلق. كذلك يأتي لفظ كل أو بعض وقد أضيفت للمصدر، ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وكذلك في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وكما في قول الشاعر وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، فنصب كل في هذه الأمثلة كلها على أنها نائب عن المفعول المطلق لأنها مضافة للمصدر. سعيت بعض السعي لا تظنان بعض الظن، فتنصب بعض على أنها نائب عن مفعول مطلق لإضافتها للمصدر. ومن ذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، فتكون نائبة أي بعض عن المفعول المطلق لأنها مضافة للمصدر بعض الأقاويل. أسماء الأعداد أيضا إذا كانت مضافة للمصدر كما في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وتقول ضربت المهمل 20 ضربة، فكل من 180 في الآيتين وكذلك 20 في المثال نائب عن المفعول المطلق لأنها مضافة للمصدر. الأصل فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوهم 100 جلد، فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوهم 100 جلد، هذا هو التقدير، وكذلك فاجلدوهم 80 جلدة ثم ضربت المهمل ضربة، ضربت ضربة فاجلدوهم جلدة، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالمفعول المطلق، وقد سمي مطلقا لماذا؟ لأنه ليس كسائر المفاعيل في حاجته إلى حرف الجر كما في المفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول لأجله، فكل ذلك يحتاج إلى حرف جر، وأما هذا فلا يحتاج. أسأل الله أن يغنينا من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.